دراسات بتورجي انه الناس عندها انتماء لفريق الرياضي اللي بتشجعه على قد ما عندها انتماء وطني.
المشجعين بيعتبروا حالهم جزء لا يتجزأ من أداء فريقهم. الواحد لما بيشجع فريق بحس حاله جزء من إشي أكبر منه، وهذا الشعور كلنا بنحتاجه. وقد ما الشعور رهيب بتلاقي كتير مشجعين بينتموا لمجموعة المشجعين أكتر من الفريق اللي بيلعب، زي فريق البيسبول شيكاغو كوب اللي كانت طالع عليه إشاعة إنه منحوس ومش فايز أي بطولة لأكتر من 70 سنة.
The Chicago Cubs have to be the most cursed team in sports.
ومع ذلك عنده رابع أكبر عدد مشجعين بالMLB. أساساً ما في رياضة من غير جمهور. هم اللي بيشتروا التذاكر، بيعبوا الملاعب، بيعملوا الجو، بيلبسوا التيشيرتات وبيشتركوا بالقنوات. بالحلقتين السابقين طرحت فكرة السياسة والرياضة والعنصرية والرياضة، اللي خلاني أفكر أساساً ليش كل هالضغط على هالموضوع من الجهات التنظيمية والإعلامية على حد اللعيبة والجمهور من أنه يحكي فيها. يعني لدرجة أنه الهيئة الدولية الأولمبية لطوكيو 2020 هددت أي رياضي أنه يشارك بأي عمل يعتبر سياسي رح يواجه عقوبات تأديبية. والجماعة ما قصروا، لما اللاعب الجزائري فتحي نورين رفض اللعب ضد اللاعب اللي من الكيان الصهيوني منعوه من اللعب لعشر سنين. عشر سنين، أنتوا فاهمين شو يعني عشر سنين؟ يعني قضوا على مستقبله الرياضي بأكمله هو ومدربه. السبب ليش حدود بتنحط على مين بيقدر يدخل السياسة بالرياضة عدة. أولهم العنصرية النظامية اللي معششة بالغرب حول أي شخص مش أبيض، منلاقيها بكل شيء بالحياة، وأوضحها هو منع لبس الحجاب بفرنسا، وهي بتلاقي طريقها تلقائيا على الرياضة بأمور كتير. أحد الأمثال بالNFL، أهم مركز باللعب الكوارترباك، وحوالي ربع اللعيبة اللي بيلعبوا بالكوارترباك سود. هذا من دوري اللي أكثر من 70% من لعيبته من أصول أفريقية. السبب الثاني مادي، بالفترة الأخيرة لاحظوا كتير محطات إعلامية عن كيف بيقدروا يستغلوا الساحة السياسية العنصرية الأمريكية لصالحهم، تغيرت نغمتها من نحن ما منتدخل بالسياسة اللي كان موقفها ب 2017 لصارت تغطي حركات نشاطات سياسية من ضمن تخطيطها. فما لاعبين الـ NBA أضربوا عن اللعب، قدموا الـ ESPN وقت الهواء بالحديث عن التفرق العنصري. Our lives matter. ونفس الشيء صار بشبكة TNT ببرنامجهم Inside the NBA.
As a black man, as a former player, I think it's best for me to support the players and just not be here tonight.
بدكم أكتر من نتفليكس تعمل وثائقي عن طفولة كولين كابرنيك؟
My love was being a quarterback. But what you start out as is not necessarily what you become.
لما شافوا الموضوع بيقدر يستغل ماديا، صار واضح أكتر من أي شيء تاني إنه الخط بين الرياضة والسياسة صار يتلاشى. هذا إذا كان موجود من أساسه. السبب الثالث وأنا أظن أهمهم وأكبرهم وأوضحهم هو الجمهور. أنتوا تخيلوا شخص واحد عنده تأثير بياخذ موقف واضح وصريح بيأثر على تغيير مناخ رياضي شامل، أو بيأثر على وجهة نظر دولة بأكملها، مثل محمد علي ورفضه بالمشاركة حرب فيتنام. أو لعبة التنس بيلي جين كينغ اللي حاربت ليكون التعويض المادي للعيبة التنس متساوي بين الرجال والنساء. هذا شخص واحد فعال عنده منصة، فما بالكم كتلة كبيرة من الشباب عندهم طاقة وشغف وهدف مشترك ما في بوجه منازع. اليوم أكبر ميدان رياضي خارج القارة الأمريكية الشمالية من عدد مشجعين هي رياضة كرة القدم. ورياضة كرة القدم منقوش عليها قبلية واحتجاجات واعتصامات ورموز سياسية ومرشات عسكري. الموضوع مش بالساهل هيك. كرة القدم بوصلاتها المحلية لكل بلد وجاذبيتها العالمية مسرح مخيف لكتير أمور اجتماعية سياسية، من أقليات ببلاد تعكس هوية شخصية مربوطة بفكر عقائدي. ما فيك اليوم تميز أندية ولاعبين ومشجعين من السياسة. أندية كاملة تأسست على مبادئ أقليات وطنية وجاليات دينية. عد ما إلى نشوف، تلتك الاسكتلندي من مهجرين كاثوليك من أيرلندا، الوحدات الأردني من فلسطيني، برشلونة الإسباني أقلية الكتلان، ديبورتيفو بالاستينو من الفلسطينيين تهجروا على تشيلي عشرينات القرن الماضي، بالميراس البرازيلي من الطليان، اف بي كي بالكان السويدي من مهجرين يوغوسلافيه، سيدني يونايتد الاسترالي من الكروات، حتى انتر ميلان الايطالي بلش لانه اي سي ميلان كان متعصب للاعبين طليان. فالموضوع مش مزحه، هدول اذا طلعوا بشي مظاهره شي مره وهن المانجره معهم بيغيروا بلد وغيروا بلد. في مثل لجورج أورويل بيقول لك الفوتبول مثل الحرب بدون قواس، بس قصة الفوتبول بالبلكان كان فيها قواس. على ملعب فوتبول بيوغوسلافيا ب 13 أيار مايو 1990 أعطى مثل واضح لشو بيقدروا مشجعين نادي يعمل. بمباراة بين دينامو زغرب ضد ريد ستار بلغريد، كانت بفترة انتخابات استقلال كرواتيا، وعمليات الشغب مبلشة من خارج الملعب بين باد بلو بويز ألترا من دينامو زغرب وديليجي ألترا من ريد ستار بلغريد. خلال المباراة هجموا مجموعة ديليجي الصربيين على جمهور دينامو زغرب ونزلوا الضرب فيهم بأسلحة بيضاء. الباد بلو بويز اللي كانوا متواجدين على الطرف الثاني من الاستاد ما سكتوا وحاولوا ينزلوا يدافعوا عن الكروات العزل، بس الشرطة اليوغوسلافية اللي أكثرهم من الصرب ما خلتهم. بالأخير طغى عدد الجمهور على عدد الشرطة، وصلوا الباد بلو بويز لديليجي ألترا ودبت معركة بينهم. كابتن نادي زغرب والنجم المستقبلي تبع اي سي ميلان زفونومير بوبان ركل شرطي بوجهه، يقال كان عم ببهدل مشجع كرواتي. بعد هالمشهد ولع الملعب اللي كان براسه عقل طار. اجى الألترز الكرواتي وعمل درع بشري حوالين بوبان عشان الشرطة ما يوصلوا له. ظل الشغب بالملعب مستمر لأكثر من ساعة وما خلصت لحد ما حرقوا الاستاد. وكتير لحد اليوم بيقولوا إنه هاي اللحظة رمزياً كانت نهاية دولة يوغوسلافيا وبداية حرب أهلية طاحنة. وكتير مشجعين لعبت دور بهالحرب، بدلت أماكنها من المدرجات للجبهة. استمرت الحرب لأربع سنين ومات فيها أكثر من 15 ألف شخص، وانتهت مع تأسيس بلدين جداد كرواتيا وصربيا. واليوم الكل متفق إنه هاي الحرب بلش في ملعب كرة قدم.
This is the story of the kick that started a war.
المشجعين أو تأثيرهم على الميدان السياسي موجود تقريبا بكل بلد بالعالم، وموجود عنا ببلادنا بشكل واضح. أكبرهم وأحدثهم كان تأثير المشجعين المصريين بميدان التحرير. قبل 2011 كانت الشباب مصرة أن صوتهم ينسمع، فتروح على المباريات بشعاراتها وتنصب تمثال شيطان أحمر كرمز عن رفضهم للحكومة وسياساتها الأمنية الصارمة. وضل في صراعات بين قوى الأمن والمشجعين اللي معروفين بالألتراز، وكانت النتيجة أنه صار جزء من هوية المشجع المصري لدرجة أنك لا تعتبر مشجع لفريق كرة قدم من غير ما يكون في عندك كره تجاه الوزارة الداخلية المصرية. وقت أحداث ميدان التحرير بما سمي بالربيع العربي بأعداد حوالي 5000 شخص، هتافاتهم وتواجدهم وخبرتهم مع قوى الأمن من السنوات الماضية شجعت الشعب المصري بأنه يستمر.
فعلاً هم دول الشباب اللي كانوا موجودين في الاستاد وحاطين يتخانقوا مع الداخلية. الألتراس عندهم خلفية للتكتيكات بقى اللي بتحصل من الشرطة.
وظلوا موجودين بالميدان احتجاجاً على قانون الطوارئ من الجيش، واليوم الكل متفق أن وجود الألتراس بالميدان كان أحد أهم عناصر نجاح متطلبات الثورة بوقتها. القوة الشبابية وحماسهم اللي بلش بالملاعب وبعدين على ميدان التحرير انتهى بالملاعب محل ما بلش بعد أحداث مباراة بورسعيد المؤسفة ب 2012. تغيير الرأي العام أدى لسقوط شعبية الألتراس، تغيروا من مجموعة مشجعين لثوار لإرهابي. اللي صار بمصر مكرر بكتير بلاد تاني. هتافات الجمهور التونسي كانت الأعلى بثورة الياسمين بتونس، وجهود الألتراز المغربي أدت لتغيير الدستور المغربي. وبالنهاية فينا نقول إنه الألتراز مراية كبيرة على المجتمع الحالي. لما يكون في بطالة وتضخم وفساد عايم بيزيد أعداد وشغف المشجعين. ويمكن لهذا السبب، مش يمكن، أكيد لهذا السبب، اليوم بنحط حدود واضحة من تدخل السياسي أو لفت الانتباه فواصل عنصرية بالمجتمعات بالرياضة. الغرب اليوم برسولهم شوية غرامات على شوية منع لعب، بس إذا بدكم تشوفوا الخوف والحذر بعينه بدكم تشوفوا دول ما فيها حريات. شوفوا الصين مع لاعبة التنس اللي جرأت وحكت إنه سياسي اغتصبها، وينها اليوم؟ بس المثل اللي أحسن منه شوفوا كيف الاحتلال الصهيوني بحط مجهود كتير كبير لمنع المنتخب الفلسطيني من التحرك أو التمرين أو اللعب أو المشارك، وجهودهم بأنه يمنعوا هذا الشيء أو حتى ما يسمحوا للشباب الفلسطيني أنه يشجع أو يشارك أو يتمرن أو حتى يكون عنده ملاعب شيء كتير واضح، مش بس من منطلق سياسي أو قومي أو جيوغرافي، بس كمان على مستوى اجتماعي وثقافي. الرياضة بشكل عام عندها قدرة تجمع الناس من مختلف المدن والقرى والطبقات الاجتماعية لهدف واحد. وتاريخ الرياضة بفلسطين مش جديد، ومشاركتهم بمباريات عالمية شيء كانوا قائمين عليه من قبل النكبة. It's the first test on the Sydney cricket ground. That sounds all wrong, but it's true. For this year, Palestine has sent a touring soccer team down under. وللأمانة كان معظم لاعيبة المنتخب وقت الانتداب الإنجليزي يهود أوروبيين. وبالخمسينات والستينات بلش فريق وطني فلسطيني بالمشاركة بمباريات دولية، إلا أنه بلش الاحتلال بوضع ضغوطات على مؤسسات رياضية دولية بمنع الفلسطينيين بالمشاركة، مثل الضغط على الفيفا بال62 بمنع فلسطين يكون عندها منتخب، لأنه بوقتها كانت غزة تحت حكم مصري وما بتعتبر دولة مستقلة ومنافية لقوانين الفيفا. بال98 اعترفت الفيفا بالمنتخب الفلسطيني وكان نصر دبلوماسي أغضب الاحتلال. بس بالرغم من هيك إسرائيل بتعمل شو ما بتقدر لمنع أي بصيص من منتخب فلسطيني ليكون له وجود، من قصف أندية وملاعب بالعدوان على غزة، من اعتقال لاعبين أو حكام فوتبول وطخهم برجولهم.
أنا عندي تكليف مباراة إلى الأريحة وبيض أمر احتراف جزئي على استاد الأريحة الدولي من الساعة 4:30، أنا محجوز على الحاجز
ومصادرة معدات رياضية وعرقلة تدريبات ومباريات. وللعلم اللوبي الإسرائيلي بياخد هذا الموضوع بجدية كبيرة، حكومة الاحتلال بأكملها بتاخد هذا الموضوع بجدية كبيرة، عندهم فريق كامل بتابع حركة اللعيبة والمشجعين، بيبدأ من مكتب رئيس الوزراء لوزارة الخارجية لاتحاد كرة القدم الاحتلالي لوزارة الشباب والرياضة، كلها هدفها منع وجود الفلسطينيين من الساحات الرياضية العالمية. وأبرز هاي الجهود كان بمنع المنتخب الفلسطيني من تأشيرات خروج من الأراضي المحتلة والمشاركة بتصفيات كأس آسيا 2007 وتصفيات كأس العالم 2010.
But it's almost a miracle that the team made it at all. The recent conflict in Gaza took a serious toll on the players. The coach's house was bombed, training facilities were destroyed, and 37 Palestinian athletes were killed.
ولو وقف الموضوع على هيك كنا يمكن بلعناها، بس ما ننسى إنه في ثلاث لعيبة انقتلوا ب 2008 وغيرهم اعتقلوا وبيوتهم انهدت. و 2014 شابين راجعين من تدريبهم من الرم أوقفوا على حاجز إسرائيلي انطخوا. جوهر ناصر انطخ بإشره 10 مرات وآدم رؤوف انطخ بالرجلتين ليتأكدوا أنه ما يرجعوا يلعبوا أبدا، وهذا على مستوى لعيبة محترفين. ما ننسى الأربع أولاد من عائلة بكر اللي عم يلعبوا فوتبول على بحر غزة وقت العدوان. بالوقت الحالي طالما الفريق الفلسطيني عليه ضغوطات والجمهور الفلسطيني مش عم بيقدر يتجمع، فينا نتكل على ديبورتيفو بالاستينو التشيلي وعلى جمهور نادي سلتيك الاسكتلندي وعلى تشجيع الجمهور الجزائري والمغربي. وإذا بتفكروا فيها عن كمية المجهود اللي بيحطها الاحتلال من منع أي وجود فلسطيني بالرياضة، يمكن تستوعبوا ليش الدول والاتحادات الرياضية والإعلام بتمنع تدخل السياسة بالرياضة، لأنه هذا الجمهور اللي عم بتابع 22 زلمة عم بركض وراء كرة واللي كتير منا منعتبرها مضيع للوقت بيقدروا يغيروا العالم. بس أنا شو بيفهمني بالرياضة؟